الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن للصبر شروطا، لا بد من توافر شروط في الصبر حتى يجر عليه العبد، والمشروط بشرط موقوف عليه. وأتأكد ذلك في الأعمال الجليلة التي يصل بها أصحابها إلى المنازل السامية، وإلا فكيف يقال في حق عبد يصبر لعلة؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الشرط الأول الإخلاص، فالصبر يشترك فيه الناس جميعا، ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره هو الدافع عليه. فالصبر المحمود في الكتاب والسنة وما كان لله تعالى. قال ربنا جل وعلا: ولربك فاصبر. وقال أيضا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وهذا هو مقام الإخلاص الذي تنتفي عنده حظوظ النفس وتزول به شوائب الرياء. الشرط الثاني عدم شكوى الله إلى عباده، فإنها تنافي الصبر وتخرج العبد إلى السخط والجزع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل. أخرجه الحاكم والبيهقي في السنن والشعب، وصححه الحاكم والبيهقي والذهبي والعراقي والسيوطي والألباني. وقد قيل: وإذا بليت بعسرة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أحزم، لا تشكون إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الشرط الثالث أن يكون الصبر في أوانه، فالصبر المحمود المأجور عليه صاحبه وما كان في أوانه، أما إذا فات الأوان فلا جدوى منه. وهذا ما ذكره الله جل وعلا عن صبر أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال جل وعلا: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. فشروط الصبر الإخلاص وعدم شكوى الله جل وعلا إلى عباده، وأن يكون الصبر في أوانه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال الحافظ: والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله، فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. قال الخطابي: المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عن مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. وحكى الخطابي عن غيره أن المرأة لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبر. قال ابن القيم رحمه الله: إن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر عند الصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: معناه أن كل ذي رزية فإن خساراه الصبر، ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا وقت الصبر كما مر في الحديث المتفق على صحته برواية أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلم يشأ صلى الله عليه وآله وسلم أن يناقش المرأة في هذه الحال، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال القرطبي: إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها، فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر. وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك. ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. والصبر وحده لا يكفي، فلا بد مع الصبر من اليقين، فإن الصبر من غير يقين لا يكتمل ولا يصل به العبد إلى المطلوب. قال زهير بن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. والله عز وجل يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وحقيقة الصبر أنه خلق فاضل يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، وهذه القوة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المشاق والمتاعب والآلام، فيفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على المقدور. والصبر أقسام: أولها بدني، كتحمل المشاق بالبدن وكتعاطي الأعمال الشاقة من العبادات أو من غيرها. الضرب الآخر الصبر النفساني عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى، وهذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة، وإن كان الصبر في قتال سمي شجاعة، وإن كان في كظم غيظ سمي حلما، وإن كان في نائبة مضجرة سمي سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر سمي كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. وأما المصيبة فإنه يقتصر على اسم الصبر، فبان من هذا أن أكثر أخلاق الإيمان داخلة في الصبر وإن اختلفت الأسماء باختلاف المتعلقات. والعبد لا يستغني عن الصبر في كل حال من الأحوال، وذلك أن جميع ما يلقى العبد في الدنيا لا يخلو من نوعين. النوع الأول ما يوافق هواه من الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة العشيرة والأتباع وجميع ملاذ الدنيا، فالعبد محتاج إلى الصبر في جميع هذه الأمور، فلا يركن إليها ولا ينهمك في التلذذ بها، ويراعي حق الله جل وعلا في ماله بالإنفاق وفي بدنه بالمعونة للحق. ومتى لم يضبط نفسه عن الانهماك في الملاذ والركوب إليها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان، حتى قال بعض العارفين: المؤمن يصبر على البلاء ولا يصبر على العافية إلا صديق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لذلك قال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية، وهذا الصبر متصل بالشكر، فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند حضور الطعام اللذيذ. النوع الثاني المخالف للهوى، وهو ثلاثة أقسام: أحدها الطاعات، فأحتاج العبد إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد. ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: حال قبل العبادة وهي تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، وحال في نفس العبادة وهي ألا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة، ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ من العمل. الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل وهي الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة وعن كل ما يبطل عمله، فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى أبطله. القسم الثاني الصبر عن المعاصي وما أحوج العبد إلى ذلك، ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة والكذب والمراء ونحوه كان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حرير استنكر ذلك، ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك، ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة. القسم الثالث ما لا يدخل تحت الاختيار، كالمصائب وموت الأحبة وهلاك الأموال وعمى العين وزوال الصحة وسائر أنواع البلاء، فالصبر على ذلك من أعلى المقامات، لأن سنده اليقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أخرجه البخاري. والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الصبر أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة سوى الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وكان عزبا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، وكان مملوكا، والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر، والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر يوسف عليه السلام اختيارا وإيثارا لما عند الله، وإن هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه. وكان يقول، يعني شيخ الإسلام، الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، وإن مفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. وثمة تقسيم ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله للصبر، وهو صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول صبر الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. الثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض. الثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال الصبر والسماحة، وهذا من أجمع الكلام وعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. وقد أمر الله جل وعلا في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل والذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه. قال ابن عيينة رحمه الله في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء. والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال: وقد وعد بالصبر الجميل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب عليه السلام أخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إليه ضرورية. وقد أمر الله تعالى أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به، وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المقصود الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته. قال: وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول الاستعانة به ورؤية أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. الثاني الصبر لله، هو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض. الثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه. وأشد أنواع الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين. قال الجنيد رحمه الله: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله جل وعلا أشد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.